بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصر الطائف، قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة، وساق الحديث قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث رواه النسائي. وقال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتكون من لفظين. اللفظ الأول من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة، وفي لفظ المؤمن بذلك محرر محررة عدة ألفاظ. اللفظ الثاني من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه حتى فرجه بفرجه، هذا لفظ حديث أبي هريرة وهو شاهد هذا الحديث، وساقه الإمام أحمد مساقا واحدا. وقوله وساق الحديث أي إلى آخره، ساقه في أكثر من موضع منها برقم 28246. قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال حصرنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم فله درجة في الجنة. قال فبلغت يومئذ 16 سهما. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو عدل محرر، يعني كأنما اعتق رقبة حرر رقبة. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من عظام محررها من النار، كما سبق حديث أبي هريرة قال حتى من اعتق عبدا مسلما اعتق الله بفرق يعني هو مسلم ألم مسلم يعتق مسلما كل عضو منه عضوا منه حتى فرجه بفرجه. وساق بعده أيضا من طريق شهر بن حوشب قال حدثني أبو ظبي قال قال عمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقبة أعتقها من ولد إسماعيل. وهذه زيادة من ولد إسماعيل من طريق شهر كما ترى. وساق بعده بسند آخر في هذا الباب عدة أحاديث عدة طرق. وفي صحيح مسلم على فقرة من بلغ بسهم في سبيل الله بوب النووي باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. ساق حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. رقم 1917 مسلم. وساق بعده أيضا حديث عقبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله أي ما عاد سيكون هناك ربما يحصل لكم أمن فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه أي يتعاهد ذلك حتى لا ينسى الرمي. وساق بعده حديث من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. ولهذا ينبغي أن يتعاهد ذلك حتى لا ينساه لا يعجز أن يلهو بأسهمه. قال النووي رحمه الله وفيه في الأحاديث بعده حديث أعدوا لهم فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى وكذلك المثاقفة مشاجع المثاقفة الملاعبة بالسلاح وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسايفة مسابقة بالخيل وغيرها كما سبق في بابه. والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. وقوله فقد عصى هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر في لفظ فليس منا. هذا حديث عقبة فيه عن القوى الرمي. والحديث الذي يليه فيه الحث على الاستمرار في المحافظة على هذه النعمة لا ينساها حتى وإن حصل أمن ولم يكن هناك دواء داعي للرمي. تفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. الحديث الذي يليه فيه أن من ترك من علم الرمي ثم تركه فليس منا أي وفي لفظ فقد عصى أن ترك الرمي ترك بعد معرفته وتناسيه كبيرة. يقول كراهة لكن كلمة فليس منا تدل على أنها كبيرة لأنه ترك فرط في نعمة. هذا وعيد في تارك الرمي وتناسيه تارك هذه القوة بعد أن عرفها. حديث الباب فيه فضيلة الرمي في سبيل الله وأن من رمى بسهم في سبيل الله فله بذلك عدل محررة وله بذلك درجة أصاب أو لم يصب. ولكن لا يعني بذلك أنه يرمي عشوائيا يقول أنا أبغى أحرر الرقبة وينثر في الجو هذا فهم غير صحيح. وإنما يرمي عدوه كما هو شأن المقانصة فإن أصاب العدو فله بذلك عدل محررة وإن أخطأ العدو وهو يريد مقانصة عدوه له بذلك عدل محررة. ففيه الحث على مواجهة الأعداء والمقانصة. وقد يكون إصابة العدو فيها نكايته ودفع شره ونصر الإسلام فالأجر في ذلك أفضل من كونه أخطأ إلا أنه يؤجر على اجتهاده فيحصل على هذا الأجر العظيم كأنما حرر رقبة. وفي الصحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الرمي، ثم قال ارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان، فوقف الآخرون، يعني معنى إذا كنت معهم فما ما سنفلح. قال ارموا وأنا معكم كلكم. أخرجه البخاري في صحيحه 2098. قال باب التحريض على الرمي، كتاب الجهاد والسير، وقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفي يوم حنين، يعني من حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أبو أسيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل، معنى حث فيه الحث على الرمي، إذا أكثبوكم فعليكم بالرمي إذا دنوا منكم. قال واستشكل بأن الذي يليق بالدنو المطعنة بالرمح والمضاربة سيف، وأما الذي يليق برمي النبل فالبعد. وزعم الداود أن معنى أكثبوكم كاثروكم. قال وذلك أن النبل إذا رمى في الجمع لم يخطئ غالبا، ففيه ردع لهم إذا رمي في وسط الجمع. قال شيخ الإسلام كما في مجمع الفتاوى 28/11 في الصحيحين أنه قال إن في الجنة، وفي الصحيح قال في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله المجاهد في سبيله، وهذه الأعمال كلها كل منهما له محل يليق به، هو أفضل فيه من غيره، فالسيف عند مواصلة العدو، والطعن عند مقاربته، والرمي عند بعده أو عند الحائل كالنهر والحصن نحو ذلك، وكلما كان أنكى في العدو وأنفع المسلمين فهو أفضل. هذا يختلف باختلاف أحوال العدو وباختلاف حال المجاهدين في العدو، ومنهما يكون الرمي فيه أنفع، ومنهما يكون الطعن فيه أنفع، وهذا مما يعلمه المقاتلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكان إذا كان في الجيش جثى بين يديه ونثر كنانة، قال نفسي لنفسك في الفداء، وجهي لوجهك الوقاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم له سيف، يعني الصوت لأبي، قال أنس بن مالك قال رسول الله لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100. كان إذا كان في الجيش جثى، يعني أبو طلحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له السيف والقوس والرمح. وقال من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كانت له عد الرقبة. ساق جملة من الأحاديث في هذا الباب في كتاب الجهاد، كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى 11 المجلد 28 صفحة 11 ونحوها. اتكلنا بهذا الكنية غير واحد، إرباض بن سارية، عمرو بن عبسة، فيما يتعلق بفضل العتق عند حديث أبي هريرة أعتق الله بكل عضو منه حتى فرجه بفرجه، حديث أبي هريرة عند مسلم 1509 والبخاري 6715. قال أنه فيه استحباب عتق كل كامل الأعضاء، فلا يكون خصيا وإلا فاقد غيره من الأعضاء، وفي الخصي وغيره أيضا الفضل العظيم، لكن الكامل أولى وأفضله أعلاه ثمنا وأنفسه. القصد هو الحث على تخليصه سواء كان مخصيا أو غير مخصي، لأنه كان ربما خصوا العبد وهذا لا يجوز. قال النووي رحمه الله قال القاضي عياض اختلف العلماء أيهما أفضل، عتق الإناث أم الذكور؟ قال بعضهم الإناث أفضل، لأنها إذا كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد. وقال آخرون عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعا إما عادة، ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به، يعني من لو عتقت لضاعت، بينما لأنها كانت في رعاية سيدها، فإذا عتقت ما صار من أحد يقوم عليها فتضيع، بخلاف العبيد، وهذا القول هو الصحيح. والتقييد في الرقبة بكونها مؤمنة يدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة، أما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف، لكن دون فضل المؤمنة، ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة. وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأغلى ثمنا أفضل وإن كان كافرا، وهذا ما هو صحيح. المؤمن يتفرغ لعبادة الله، الكافر يتفرغ لعداء الإسلام. وإن كان لو عليه مثلا كفارة يمين فاعتق رقبة كافرة أجزأت، إطعام 60 مسكينا أو تحرير رقبة، أعتق رقبة كافرة أجزأت، حيث الإجزاء تجزئ أي رقبة، لكن الفضل في تحرير رقاب المؤمنة لهذا القيد ولهذا التعليل المذكور المشار إليه. وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم، قال وهذا أصح، أنه في الرقاب المؤمنة، إن كانت مجزئة في بعض الأحوال في غير كفارة القتل، كفارة القتل المقيد فيها الإيمان لابد أن تكون مؤمنة، لكن كفارة اليمين على رقبة تعالي رقبة بعضها يجزئ فيها حتى رقبة كافرة، إلا أنه لا ينبغي تحرير الكافرات لما في ذلك من التعاون بذلك التحرير على تفريغه للمعصية معاصي، فإن الرق يهون من عتوه وشره وتمرده، وكذلك أيضا تفرغه للمعاصي يبقى مشغولا بالرق، أما إذا تفرغ صار في كفره أشد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال معاوية بن الحكم أراد أن يعتق تلك الجارية، قال أتني بها، أتاه بها، قال من؟ أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فلم يأذن له بعتقها حتى علم إيمانها. أكملت الطريق الأخرى عند الترمذي، يعني انتهى مسند عمرو بن عبسة، ذكر فيها حديثين، حديث فضل الليل قيام الليل وذكر الله في جوف الليل الآخر، وحديث في فضل الرمي في سبيل الله وفي فضل تحرير الرقاب، وإن كان بعضهم يجعله حديثين لكن هذا ساقه مساقا واحدا فجعله حديثا واحدا، وكذا الإمام أحمد. إلى هنا بارك الله فيكم. يتعلق بدرسنا بالأمس في قول من اعتق رقبة اعتق الله فرجه، أعتق الله برقبة ماذا حتى فرجه بفرجه، كل عضو منه عضوا منه، أن أيما امرئ أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منه، كل عضوين منها عضوا منه، وهو حديث صحيح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجلد الأول 154 المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، ساق هذا الحديث قال وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد أي الذكور، وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، أي تحرير امرأتين تعدل تحرير ذكر واحد من الذكور. والثاني العقيقة، المرأة عن الجارية شاه وعن الغلام شاتين، يؤدي عن الغلام شاتين، فإنه عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتان عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين على النصف من الذكر. والخامس الدية، نصف دية الرجل، وهذه الفائدة كنا قرأناها لإخواننا أكثر من مرة وفي دماج، ونظمها أخونا فتح، قال: شهادة عقيقة زد إرثا، عتق وعقل ناصفتنا الأنثى. خمس مواضع.